الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ: كتاب أحكام الفرائض والوصايا. وهذا القسم من الكتاب أفردت فيه مؤلفات خاصة، ويعتبر علم الفرائض لوحده نصف العلم، وهو أول علم يفقد في الأرض، حتى إن الإنسان يسأل عن الفريضة عددا كبيرا من الناس فلا أحد يجيبه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت علينا علومنا. ولذلك يجب على طائفة من طلاب العلم أن يتقنوا هذا العلم حفظا لشريعة الله تبارك وتعالى، وتطبيقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن، حتى إن الاثنين يختلفان في الفريضة الواحدة فلا يجدان من يقضي بينهما. كذلك تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنه نصف العلم، وإنه أول علم ينزع من أمتي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتعلمين ومن طلاب العلم الأخيار. قال: والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، سمي الفرض من التقدير أي مقدرة، والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة أي من الفرض بمعنى التقدير وهو القطع، فإننا نقطع لكل واحد من الناس الذين يرثون قسما معينا. والفرض من التقدير والفرض، نعم، شرعا اسم، والفرض شرعا اسم نصيب مقدر لمستحقه. إذن الفرض هذا فرض الأم، هذا فرض الزوجة، هذا فرض الأب، هذا معناه اسم نصيب مقدر لمستحقه. فيستحق مثلا الأب مع الولد السدس، والسدس يعني أن نقسم التركة إلى ستة أقسام، فنعطي الأب واحد من ستة من هذه التركة، نعطي الزوجة إن لم يكن لزوجته فرع وارث نعطيه النصف، أي نقسم التركة نصفين. هذا معنى اسم نصيب مقدر لمستحقه. أما الوصايا جمع وصية، من وصيت الشيء بالشيء، إذا وصلته يعني تقول وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته، أي أنت، فإنك تصل آخرتك بدنياك، فلذلك تجعل بعد موتك مالا، هذا المال ينفق بطاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك قالوا: والوصية شرعا تبرع بحق مضاف لما بعد الموت، إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم. ولذلك تقول إذا قلت وصيت الشيء بالشيء، تقول ذلك إذا وصلته أنت، فمعنى ذلك إن الذي يكتب الوصية ويشهد عليها فيصل عمل الخير حتى بعد وفاته. قال بعد ذلك: والوارثون من الرجال المجمع على إرثهم عشرة، بالاختصار وبالبسط خمسة عشر. الأمر بسيط إذا تصورنا إنسانا معينا، فمن الذي كان سببا في إيجاده؟ فننظر من الأعلى فإننا نجد أن الأب سببا في إيجاده، فهذا هو الأول، وبعد ذلك أيضا الجد، ولا نعني أن هؤلاء كلهم يرثون معا، لا، هذا إذا وجد من الممكن أن يرث. هذا معنى الوارثون بطريق الاختصار 10 وبطريق البسط 15. فعندما تتصور من أوجدك ومن أوجد من أوجدك، معنى ذلك يعني أوجدك بهذا الطريق والله الموجد، يعني كان سببا، بمعنى كان سببا لوجودك، فالأب كان سببا لوجودك والجد كان سببا لوجود الأب. إذن من جهة الأعلى الأب والجد، أما من جهة الأسفل فأنت تأتي بولدك وولد ولدك. هؤلاء 4 صاروا: الأب والجد، الابن، ابن الابن. ثم بعد ذلك نأتي إلى الحواشي القريبة. أما الحواشي القريبة، من هم أقرب الناس إليك؟ إخوتك. فأخوك ينقسم إلى 3 أقسام: إما أن يكون الأخ شقيقا، وإما أن يكون الأخ لأب، وإما أن يكون الأخ لأم. إذن الحواشي القريبة أخ شقيق، بعد ذلك أخ لأب، بعد ذلك أخ لأم، بعد ذلك يأتي أولادهم، ومن أولادهم ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، أما لا يرث ابن الأخ لأم لأنه من طرف آخر، كان بينك وبين أخيك من أمك علاقة مع أمك، ابن أخيك لأمك بعيد صار الآن فلا يرث. إذن صار عندنا من هذه الجهة 5: أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، وعندنا 4 سابقات صاروا 9. طيب الحواشي من جهة الأب: عم، فعم هذا هو الذي أدلى به جدك، أخ أبيك، عمك أيضا، وهذا العم ينقسم إلى قسمين: عم شقيق، وأيضا عم لأب، وبعد ذلك عندنا ابن عم. فهذا من جهة الحواشي البعيدة. بعد ذلك عندنا شيء آخر، طبعا من جهة العمومة صار عندنا 4: عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب. بقي عندنا من طرف الأنساب، فإن من طرف الأنساب جعل الله سبحانه وتعالى الزوج يرث، وكذلك جعل المعتق الذي يعتق العبد، ولا يوجد لهذا العبد وارث يرثه، فمن يرثه؟ يرثه معتقه. هؤلاء هم الوارثون من الرجال. أعيدهم: الأب من جهة الأعلى، الأب والجد، الابن ابن الابن، من جهة الحواشي الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب. من جهة الحواشي البعيدة وهو العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب. من جهة النسب الزوج، ومن جهة الولاء المعتق. هؤلاء 15. الحاج وضحوا؟ فإذا قلنا من جهة الأعلى الأب والجد 2، من جهة الأسفل الابن وابن الابن 2 صاروا 4، من جهة الأخوة قلنا أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم وابن أخ شقيق وابن أخ لأم، صاروا 5 و4 9 9. وبعد ذلك عندنا من جهة الحواشي البعيدة: عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، 4 و9 13، والمعتق 14، والزوج 15. هذا بطريق البسط. أما بطريق الاختصار كما عدهم الشيخ فإن المسألة بسيطة، فإنهم عندما يقولون أخ فلا يذكرون أخ لأب وأخ لأم، أخ، وعندما يقولون ابن الأخ فلا يقولون ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، أنت تعرفه فيما بعد. وكذلك عندما يقولون عم فلا يوزعون عم شقيق وعم لأب، وكذلك عندما يقولون ابن عم فيقولون ابن عم مثلا لا يقولون لأبوين ولأب، في هذا يكون الاختصار. هذا شيء هام، لابد لكل من يدرس علم الفرائض أن يحفظ ذلك بشيء يعني واضح كما يحفظ الفاتحة من الكتاب. إذن الوارثون من الرجال 10 بطريق الاختصار، 15 بطريق البسط. أعيدهم للمرة الأخيرة، من جهة الأعلى الأب الأصول الأب والجد، الفروع الابن وابن الابن، الحواشي القريبة الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، ولا يرث ابن الأخ لأم. ننتبه، من الحواشي البعيدة العم الشقيق لأبوين، يعني جاء من أبيك وأم يعني أم أبيك وأبو أبيك وأبو هذا العم وأمه واحدة، هذا معنى عم شقيق. وهنالك عم لأب، وهنالك ابن عم شقيق وابن عم لأب. بقي عندنا الزوج والمعتق. قال والوارثون من الرجال المجمع على إرثهم 10 بالاختصار وبالبسط 15، وعد المصنف 10 بقوله الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن تراخى، والعم وابن العم وإن تباعد، والزوج والمولى المعتق. ما معنى بقي عندنا كلمتان لم نفقه معناهما؟ ما معنى والجد وإن علا؟ معنى ذلك إذا لم يوجد الجد الذي أدلى بالأب يعني جدي أبو أبي، من الممكن أن يوجد جد أبي، من الممكن أن يوجد جد جدي. هذا إذا حصل الزواج مبكرا وكانت هنالك حوادث وميتات، من الممكن أن ترى جدا بعيدا يعني بعد جدين. وهذا في النساء نلاحظه، كانوا الناس يمزحون مع بعضهم فيقولون يا جدتي كلمي جدتك، فكان هذا يعني ويوجد يا جدي كلم جدك، يعني كأن الحفيد أرسل مرسالا بين الجد وجده فيقول يا جدي إن جدك يريدك، يعني فهذا كان موجودا إذا كان هنالك زواجا مبكرا. لقد كان بين سيدنا عمرو بن العاص وما بين ولده 13 سنة، يقول الإمام الشافعي اجتمعت بجدة لها من العمر 21 عاما فقط، جدة لها من العمر 21 عاما فقط، يعني هذا شيء موجود. هذا معنى إن، يعني عندما نقول إن تباعد، إن تباعد الجد إن تباعد. كذلك من الممكن ابن العم، لا يوجد لنا ابن عم لأب، يوجد ابن عم، يوجد ابن 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 عم، من الممكن أن يكون ذلك. واحد عمره 100 سنة ليس له أقارب لكن له عم، أحيانا ترى الفترة طويلة جده تزوج زيجات متعددة وترى أنه هو كان مثلا من الأخير وكان الأول، يعني عنده أولاد كثيرون فلم يبقى منهم إلا ابن 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 عم، ومات هذا الميت، هل يرث؟ هذا معنى إن تباعد. يعني الأصل نحن إذا وجدنا القريب فلا نتجه إلى البعيد. في ابن ابن الابن لا يرث، يوجد ابن، يوجد ابن 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 لا يرث، دائما الأقرب يحجب الأبعد. لكن نقول هل هو وارث؟ لو كان لا يوجد غيره هو وارث. هذا معنى إن تباعد. معنى إن سفل، عندي ابن 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 من الأسفل، نقول هذا أسفل منه ابن، أسفل منه ابن ابن، أسفل منه ابن ابن ابن، أسفل منه عد 4 بقول ابن 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 وهكذا. ولذلك دائما نقول الأقرب يحجب الأبعد. لا، هذه مسائل بسيطة لا نعقد يعني أذهاننا فيها. نعود إلى الأصل، الوارثون من الرجال بطريق الاختصار 10 أما بطريق البسط فهم 15. بعد ذلك قال طبعا لا يشترط، لو كانوا الكل موجودين الآن 15 من يرث منهم، لو اجتمعوا الكل، اجتمع الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق كلهم اجتمعوا 15 رجل اجتمعوا، في عندنا ميت كلهم مجتمعين، كم واحد يرث منهم؟ قال ولو اجتمع كل الرجال ورث منهم 3 فقط. من؟ عند ذلك مثلا صوروا لنا هذه المسألة، ماتت امرأة وخلفت أبا وابنا وزوجا، خلفت أبا وابنا وزوجا، ننظر عندما خلفت الأب، الأب أقوى من الجد، عند ذلك لا يأخذ الجد، خلفت ابنا، الابن أقوى من ابن الابن فلا يرث ابن الابن، الابن والأب أقوى، الأصل والفرع أقوى من كل الحواشي فمنعوا كل الحواشي، أما الزوج فقد جعل الله سبحانه وتعالى له نصيبا مفروضا في كتاب الله عز وجل. فهذه المسألة تقسم على الشكل التالي، مات الميت وخلف أبا وابنا وزوجة، وهنا لا يتصور إلا الميت، لما نقول زوج يعني زوجة، فهنا لا يتصور الميت إلا أنثى، فالزوج له في هذه الحالة الربع، لماذا؟ لأن لها فرع وارث، والأب له السدس لأن هذا فريضته في كتاب الله عز وجل، والابن الباقي. فالمسألة إنما تأتي في هذه الحالة من 12، يعني تقسم إلى 12 سهم، فماذا يأخذ الأب؟ هنا يأخذ سهم، يأخذ الأب سهمين، ويأخذ الزوج هنا 3 أسهم، صاروا 5 وهو ربع 12، وبعد ذلك بقي 7 أسهم يأخذها الابن، وهذا هو عصبة يأخذ ما أبقى في الفرائض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. أما الفرائض من هم في هذه الصورة؟ كانت فريضة الزوج وكانت فريضة الأب، وما بقي إلا الابن فيأخذ، ويسمى باللفظ العام آشوش، يعني أخذ كل شيء بعدما أخذ الأب حصته وأخذ الزوج حصته. هؤلاء الوارثون من الرجال. أما الوارثات من النساء، المجمع على إرثهن 7 بطريق الاختصار، وبالبسط 10. نحن سنرى كما عددنا مسألة الرجال سنعد النساء. المرأة من جهة الأعلى أمها، المرأة والرجل يعني الشخص الآن. الوارثات من النساء، الميت لا يهمنا ذكر كان أو أنثى، لأن الميت له وارثون من الرجال وله وارثون من النساء. من النساء من هو أعلى منه؟ من أعلى منه أمه، هذا بالدرجة الأولى. من أدلى بالأم؟ الأم هنا أدلى بهذه الأم الجدة، سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم، هؤلاء 3. إذن الأم والجدتان، الأم هي الدرجة الأولى من فوقها، وبعد ذلك يتفرع عندنا جدتان، فالجدة هي محل الأم، لكن تارة تكون من جهة الأب وتارة تكون من جهة الأم، صاروا 3. أما إذا نزلنا إلى الأسفل فعندنا البنت الصلبية، يعني كانت هذه من صلب ذلك الرجل أو من ترائب تلك المرأة، البنت. بعد ذلك لا نقول بنت البنت لأن بنت البنت لا ترث، فنقول بنت الابن، بنت الابن، لأن أبناؤنا هنا، فدائما الأبناء هم الذين ينحدرون من أبنائنا لا من بناتنا، بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا. أما بالنسبة لبنو البنات أبناء البنات أباؤهن الرجال الأباعد، وتركنا هذا من غير عيلتنا ومن زوجناها لعائلة أخرى لها أولاد لا علاقة الآن لنا فيها إلا عن شكل الأرحام، أما عن شكل الفرائض لا. إذا من الأسفل صار في عندنا بنت وبنت الإبن، وبنت ننتبه إلى هذه وبنت الإبن، هؤلاء أربعة. لكن من جهة الحواشي عندنا أربعة، صار عندنا أخت شقيقة، وعندنا أخت لأب، وعندنا أخت لأم، صاروا سبعة إذا قلنا أخت واحدة، أما إذا فصلناها صاروا سبعة. فهؤلاء السبعة الآن صار عندنا أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. جميل. فإذا عرفنا هذا ننتقل إلى مسألة أخرى، والمسألة الأخرى هي التي تتعلق فيها، صار عندنا الزوجة، طبعا إذا كان الميت شخصا فعنده زوجة، وإذا كان كان معتقا عند ذلك يوجد الذي اعتقه المعتقة، إذا كانت كما اعتقت السيدة عائشة بريرة. فعندما عددنا الأم والجدة لأب والجدة لأم من فوق ثلاثة، ثم عددنا من الأسفل بنت وبنت الإبن صاروا خمسة، ثم عددنا من الحواشي ثلاثة، الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم صاروا ثمانية، وإذا عددنا المعتقة والزوجة تمت العشرة. هذه هي هم هؤلاء هم الوارثات من النساء، والوارثات من النساء المجمع على إرثهن سبع بالاختصار وبالبسط عشرة، وعد المصنف السبع في قوله البنت وبنت الإبن والأم والجدة، لكن ترك من؟ قال جدة جنس، ترك ما عد جدتين، لكنها هي واحدة من جهة الأب وواحدة من جهة الأم. قال والأخت وعد واحدة بشكل مطلق، لكن الأخوات ينقسمن إلى ثلاثة، هذا هو الفرق ما بين السبعة والعشرة. نعم. والأخت أي تشمل الشقيقة ولأب ولأم والزوجة والمولاة المعتقة. المعتقة هي التي منت بعتق الرقبة. نعم. ولو اجتمع كل النساء، ما عنا مات الميت وكل أرامل اللي عنا ما في حدا، اجتمع كل النساء عند ذلك ورث منهن خمس، البنت وبنت الإبن والأم والزوجة والأخت الشقيقة، ولا يكون الميت في هذه الصورة إلا رجلا. طبعا في هذه الحالة عندما قلنا اجتمع كل النساء، اجتمع العشرة الذين ذكرناهم، لكن سنرى الواحدة تلو الأخرى. البنت، البنت فريضتها النصف، أما بنت الإبن فإنها تكمل، البنتين عندنا الثلثين، سيأتي معنا هذا، البنتين لهما الثلثان، لكن عندما أخذت البنت النصف، سنفترض أن المسألة من ستة، تلتين الستة أربعة، هدول حصة البنتين، أما حصة البنت الواحدة نصف الستة ثلاثة، ماذا بقي من الأربعة للثلثين؟ واحد. ننزل بنت الإبن منزلة البنت، لكنها بعد أن تأخذ البنت نصيبها، فأخذت من الثلثين الأربعة ثلاثة، بقي واحد، فلذلك نعطي بنت الإبن السدس، يسمى تكملة الثلثين. إذن أعطينا أولا البنت النصف، بعد ذلك أعطينا بنت الابن السدس تكملت الثلثين، اعطينا الام، الام لها فرضان، اما الثلث واما السدس، لكن اذا وجد فرع وارث فانها او عدد من الاخوة فانها تنزل الى السدس، صار عندنا سدس. الان صار عندنا تلتين راحوا، اللي هن للبنتين بنت ولبنت الابن تلتين، الام عند ذلك اخذت السدس ايضا، بقي عندنا الزوجة، هذه الزوجة ماذا تأخذ؟ هذه الزوجة في هذه الحالة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، باعتبار فرع وارث تأخذ الثمن، وبعد ذلك تأتي الأخت فتأخذ عصبة، لأن اجعل الأخوات مع البنات عصبات، إن فضل شيء فإنها تأخذ هذا القسم. وهذه المسألة إن شاء الله سنقوم بحلها في الغد مرة ثانية من أجل أن نوضح هذا الأمر بشكل واضح. بعد ذلك سنعرف إذا اجتمع الرجال مع النساء من يرث منهن ومن لا يرث، والحمد لله رب العالمين.